قد قرأنا في كتاب أسرار الصلاح للإمام ابن القيم، وكان مما قرأناه أسرار الوضوء، وأن السر في ذلك أن المصلي يقوم إلى صلاته ويدخل فيها طاهرا نظيفا. شرع له أيضا الذكر والاستغفار بعد الوضوء لأجل أن يدخل إلى صلاته طاهر القلب طاهر البدن. ثم الذهاب إلى المسجد، قال والسر في ذلك أنه يجيء إلى محل المعبود الذي هي بيوته، إلى دار معبوده وبيته ومحل عبوديته، فيكون بذلك من خدمه الذين يأتون إلى داره. ثم ذكر الحكمة من استقبال القبلة والسر في استقبال القبلة، وأنه خروج عن الإعراض والتولي والبعد، وأنه تذلل وانقياد لله جل وعلا وقيام بين يديه. ثم يواصل رحمه الله في ذكر أسرار الصلاة، قال رحمه الله: ثم كبره بالتعظيم والإجلال، أي قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، وواطأ أي وافق، وواطأ قلبه لسانه في التكبير، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه، فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله، فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره كان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله، وكان قول الله أكبر بلسانه دون قلبه، لأن قلبه مقبل على غير الله معظما له ومجلا، فإذا ما أطاع اللسان القلب في التكبير أخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية، ومنعه من التفات قلبه إلى الله إلى غير الله، ومنعه من التفات قلبه إلى غير الله. إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى. وهاتان الآفتان هما التكبر وكذلك التفات القلب إلى غير الله. فإذا السر في التكبير الذي افتتحت به الصلاة، شرع للمصلي أن يقول الله أكبر أول ما يدخل في صلاته، والمعنى والسر في ذلك والحكمة أن الداخل إلى الصلاة الله جل وعلا في قلبه وعنده أكبر من كل ما سواه، فإذا كان الله تعالى أكبر مما سواه معناه أنه سيشغل بصلاته وبتدبر القرآن وبمناجاته لله عن كل ما سواه من أمور الدنيا. فإذا قال الله أكبر ثم اشتغل بغير الله، اشتغل بالوساوس، اشتغل بالتفاكير، اشتغل بغير الصلاة وأمور الصلاة، كان قوله الله أكبر إنما هو مجرد قول باللسان فقط، ولم يواطع عليه القلب. فالمصلي ينتبه لهذه الدقيقة المهمة، وهي أنه شرع له افتتاح الصلاة بالتكبير ليبين أن الله تعالى أكبر من كل ما سواه، وأن الاشتغال بغير الله وبغير شأن الصلاة في هذه الصلاة تكذيب لقول المصلي الله أكبر، إذ لو كان كذلك في قلبه لاشتغل بصلاته وبمناجاة الله عن كل ما سواه. قال: فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، يعني استفتح، أتى بدعاء الاستفتاح سواء هذا الذكر أو غيره، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا صح موقوفا عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجاء عن ابن مسعود أيضا موقوفا، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يفضل هذا النوع من الاستفتاح على سائر الأنواع، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال: لأنه فيه تعظيم لله سبحانه وفيه تنزيه له عما لا يليق به، وفيه إجلال لله جل وعلا في أول هذه الصلاة، فكان يفضل على غيره من أنواع الاستفتاح، مع أن حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره أصح، إذ هو متفق عليه. قال: فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في الثناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بفضله حوائجه. حاصل هذا أن السر في دعاء الاستفتاح قال هو كالتحية والثناء، قال: فإن ملوك الدنيا إذا دخل الداخل عليهم يحييهم بتحية ويخاطبهم عند الدخول عليهم بتحية تكون كالتمهيد. قال: فالمصلي هو داخل على الله تعالى في صلاته واقف بين يديه، فكان هذا الاستفتاح والتعظيم والتمجيد لله جل وعلا والثناء والاعتراف بالنقص والتقصير كان كالتحية والثناء على الله تعالى بين يدي حاجته وبين يدي هذه العبادة العظيمة. قال: فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه وانتفاعه دونه بالبدن والقلب، فإذا عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى. فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيا قلبه ويستنير بما يدبره بما يتدبره ويتفهمه من كلام الله سيده الذي هو سبب حياة قلبه ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرغه له وعلم عجز العبد عنه أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعاذة من مؤنة محاربته ومقاومته. وكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي أعيذك منه، واستجر بي أجيرك منه، وأكفيكه وأمنعك منه وأمنعك منه. وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، تقديس معنى التطهير، قدس الله روحه ونور ضريحه يوما، أي قال لي يوما: إذا هاش عليك كلب الغنم، هاش بمعنى هاج عليك، كلب الذي يحرس الغنم، إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيكه، أي الشيطان إذا وسوس لك لا تشتغل بمحاربته ومدافعته بجهدك ونفسك، بل الجأ إلى الله تعالى واستعذ بالله تعالى منه. فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن، ووقع في رياضه المؤنقة، وشاهد عجائبه التي تبهر العقول، واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان، فإن النفس منفعلة للشيطان سامعة منه مطيعة، فإذا بعد عنها وطرد ألم بها، فإذا بعد عنها وطرد ألم بها الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. هذه الفقرة في بيان السر والحكمة من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان مشروعة لا خلاف في أنها مشروعة، إنما اختلفوا هل تشرع في كل ركعة أو يكتفى بها في الركعة الأولى من الصلاة، وأقرب القولين أنها تشرع في كل ركعة، لأن الله تعالى قال: فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فمعنى أنه إذا قرأ شرع أن يستعيذ، فإنه يركع ويسجد ويأتي بأذكار في ركوعه وسجوده ورفعه غير القرآن، معنى إذا عاد إلى القراءة يشرع له أن يستعيذ مرة أخرى، فيستعيذ بالله تعالى من الشيطان في كل ركعة. والاستعاذة هي بمعنى الاعتصام بالله والالتجاء إليه، فمعنى أعوذ بالله أي أعتصم بالله وألتجئ إليه وأخرج عن حولي وقوتي إلى حوله وقوتي جل وعلا. والسر في ذلك كما تقدم أن هذه الصلاة فيها أنواع الخيرات للمؤمن من تدبر القرآن والخشوع فيها والالتذاذ بها، والشيطان يحاول أن يصرفه عن صلاته، بل شيطان يوسوس للمصلي، خاص شيطان يوسوس للمصلي، ذاك شيطان يدعى خنزب، كما قال عثمان بن أبي العاص شكى إلى رسول الله قال: يا رسول الله الشيطان أفسد علي صلاتي ولبسها علي لا أدري ما أقول، قال: ذاك شيطان يدعى خنزب، فإذا أحسست به فتفل عن يسارك ثلاثا، أي بصق بصقا خفيفا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا شرع على العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان في أول الصلاة لأجل أن يعيذه الله تعالى من هذا الشيطان الذي يحاول صرفه عن الصلاة، فهذا الشيطان يحاول صرفه وإبعاده عن الصلاة وثمراتها وفوائدها وما يترتب على من صلى صلاة بخشوع وهو حاضر القلب من المنافع، الشيطان يحاول صرف المسلم عن هذه الصلاة، فشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول صلاته حتى يصرف من كيد الشيطان ووسوسته وحتى يقبل على صلاته خاشعا. وذكر أسرار القراءة بدءا بالفاتحة وتكلم عن كل آية منها على انفراد وما هو السر في هذه الآيات، ثم انتقل إلى جميع أجزاء الصلاة، وسيأتي إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.